أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجهة الرابعة، والكلام فيها يقع كما قلنا في أن الكنز هل يملكه الواجد مطلقا ويجب عليه أداء خمسه، أو لا، أنه لا يملكه إلا بشروط، وأنه مع انتفاء هذه الشروط يكون الكنز لقطا أو يكون مثلا مجهول المالك. هل هناك شروط معينة لتملك الكنز أو لا؟ وقلنا أن هذا إنما طرح باعتبار، يعني طرح هنا ولم يطرح في الموارد السابقة، باعتبار أنه هنا يوجد احتمال سبق يد على هذا المال، احتمال تملك مسلم أو ذمي محترم المال لهذا المال. هذا الاحتمال كأنه استدعى أن يطرح هذا الباحث، أنه هل يجوز تملكه مطلقا، حتى إذا كان وجده في أرض يوجد فيها هذا الاحتمال، أو لا يجوز تملكه إذا وجده في أرض ينتفي فيها هذا الاحتمال، كما إذا وجده في دار الحرب مثلا. هذا هو محل الكلام. الكنز بلحاظ، الكنز ينقسم إلى أقسام كما يفهم من العبارة وغيرها، لأنه تارة يوجد في بلاد الكفر في دار الحرب، وأخرى يوجد في دار الإسلام. وعلى التقديرين، تارة يكون مسكوكا بسكة الإسلام وعليه أو عليه أثر الإسلام، وأخرى لا يكون كذلك. وعلى التقديرين، إما أن يكون في ملك شخصي، يعني يوجد في أرض مملوكة بملك شخصي، وإما أن يكون موجود في أرض مملوكة بالملك العام، لأن تكون من المباحات أو للإمام عليه السلام أو للمسلمين مثلا. فالصور عديدة. يبدو من كلمات الفقهاء أن هناك اتفاق على دخول الكنز في باب الخمس لا في باب اللقطة في موردين، على أن هناك موردين يدخلان في باب الخمس بلا خلاف وبلا نقاش. المورد الأول هو ما إذا وجد في دار الحرب، إذا وجد في دار الكفر، أثر عليه في دار الكفر مطلقا عليه سكة الإسلام، أثر الإسلام أو لا، كان موجود في أرض مملوكة بالملك العام أو مملوكة بالملك الشخصي لهم، لأحد هؤلاء الحربيين أو الكفار. هنا الظاهر أنه لا إشكال في أنه يدخل في باب الخمس فيملكه الواجد بعد ماذا؟ بعد أداء خمسه، يملكه ويجب عليه أداء خمسه بلا إشكال وبالاتفاق، بل نقل عن بعضهم القطع بذلك، وعن آخرين الإجماع، دعوة الإجماع وعدم الخلاف تكرر ذكره في كلماتهم. هذا مورد. المورد الثاني الذي اتفقوا، وإن كان اتفاقا أقل من الاتفاق على الأول، المورد الثاني الذي اتفقوا أيضا على دخوله في باب الخمس هو الموجود في أرض الإسلام ولكن لم يكن عليه أثر الإسلام، ولم يكن في أرض مملوكة بالملك الشخصي، كما إذا وجده في أرض من المباحة مملوكة للإمام، مملوكة للمسلمين، وجد كنزا ليس عليه أثر الإسلام، هنا أيضا هناك اتفاق وإجماع على أن هذا أيضا يدخل في باب الخمس ويملكه الواجد ويجب عليه أداء خمسه، هذا كأنه أيضا لا كلام ولا نزاع فيه. وإنما وقع الكلام في صورة ثالثة، وهناك بعض الصور التي يأتي عنها الكلام. الصورة الثالثة وهي ما إذا كان موجودا في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، كما إذا كان وجد سكة مسكوكة بسكة الإسلام وعليه أثره، وبهذا القيد أيضا وجد في الأماكن المملوكة بالملك العام لا بالملك الشخصي. كلام في هذا إذا كان عثر عليه في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام وكان موجودا في أرض مملوكة بالملك العام، هنا وقع خلاف ونزاع بين فقهائنا على الظاهر في أنه هل يكون داخلا في باب الخمس أو يكون داخلا في باب اللقطة. جماعة ذهبوا إلى الأول، يعني هو داخل في باب الخمس، فحال هاي الصورة حال الصور السابقة بلا فرق بينه وبينها. ومنهم على ما قيل الشيخ في الخلاف والحلي في السرائر وصاحب المدارك، ومن المتأخرين شيخ كاشف الغطاء صرح بذلك أيضا، بل قيل أن هذا هو ظاهر المفيد والمرتضى سيد المرتضى. في المقابل ذهب المحقق والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمقداد، ونسب أيضا إلى الشيخ الطوسي في المبسوط، أنهم ذهبوا إلى أنه ماذا؟ لقطة، وأنه لا يدخل في باب الخمس، فيجب التعريف به ولا يجوز تملكه من دون ماذا؟ من دون تعريف. الظاهر أن الفرق بين الصورتين الأولى والثانية والصورة الثالثة الذي أوجب الاتفاق على دخول الأولى والثانية في باب الخمس ووقوع النزاع في الثالثة هو هذا، وأن احتمال سبق ملك على هذا المال الموجود غير موجود بنحو معتد به في الصورة الأولى والثانية. في الصورة الأولى إذا عثر عليه في دار الحرب احتمال أن يكون هذا المال مملوك لمالك محترم، محترم المال، كان يكون مسلم أو ذمي مثلا، احتمال كما ترى احتمال ضعيف جدا. وكذلك الحال في الصورة الثانية إذا عثر عليه في دار الإسلام لكن ليس عليه شنو؟ أثر الإسلام، وكان في أرض مباحة مملوكة بالملك العام. واضح في هذه الصورة أما احتمال أن يكون مملوك لمسلم أو لذمي معاهد أما احتمال ضعيف، بينما مثلا في الصورة الثالثة لا، هذا الاحتمال وارد لأن ما عثر عليه أثر شنو؟ أثر الإسلام، واحتمال أن يكون مملوك وسبقت عليه يد قبل العثور عليه هذا الاحتمال وارد، ولذا مثلا وقع الخلاف في ذلك. الكلام في الحقيقة يقع في هذا ككبرى كلية، يقع في أن الكنز إذا كان يحتمل أنه مملوك لشخص قبله، قبل من وجده، واضح؟ إذا كان يحتمل كونه ملكا لمسلم أو معاهد محترم المال، إذا كان يحتمل هذا فما هو حكمه؟ فالمسألة عامة بقطع النظر عن الأمثلة والصورة التي تؤخذ فيها القيود أنه مصداق تقع لهذه الكبرى أو لا. الكبرى التي يقع فيها الكلام ووقع فيها النزاع هو إذا ما كما صرحوا بذلك إذا لم يعلم كونه مملوكا لماذا؟ لمسلم أو ذمي محترم المال، يعني إذا شك في ذلك واحتمل ذلك فحينئذ ما هو حكمه؟ وقلنا أن هناك نزاع في ذلك، وهناك قولان كما بينا. القول الأول وهو أنه يملكه الواجد ويجب عليه أداء خمسه، يستدل عليه بوجوه. هذا القول الأول. الوجه الأول هو دعوة التمسك بالإطلاق اللفظي للأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز. ببيان أن هذه الأدلة كما تدل على وجوب الخمس كذلك تدل على ماذا؟ على تملك الواجد علما للكنز الذي وجده. هي نفس الأدلة تدل على أمرين، أحدهما وجوب الخمس والثاني أن الباقي بعد إخراج الخمس ملك علما للواجد. هي تدل على ذلك، ودلالتها على التملك الواجد للباقي بعد أداء الخمس تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا بأن نفس وجوب دفع الخمس اللي هو مفاد هذه الأدلة بلا إشكال، هو ظاهر ظهورا عرفيا واضحا في ماذا؟ في تملك من يجب عليه دفع الخمس علما للباقي بهذا الظهور العرفي الواضح جدا، وإلا يكون الأمر بوجوب دفع الخمس لغوا وبلا فائدة ولا معنى له معقول عرفان. ما معنى أن يقول أنت يجب عليك دفع الخمس لكن الباقي شنو ليس ملكا شنو لك؟ وهذا عرفا هذا غير مقبول. فهناك دلالة التزامية عرفية واضحة لهذه الأدلة على ماذا؟ على تملك الواجد علما للباقي. إذن هذه الأدلة لاحظوا تدل على هذين الأمرين، على وجوب دفع الخمس وأن الباقي يملكه الواجد. إذا دلت هذه الأدلة على هذين الأمرين يمكن التمسك بالإطلاق في كلا الأمرين، والذي ينفعنا في المقام هو التمسك بالإطلاق بلحاظ الأمر الثاني، بمعنى أن تملك الواجد فاض للكنز بعد أداء خمسه مطلق لا يختص بصورة دون شنو؟ صورة، فيشمل محل الكلام الذي وقع فيه النزاع، وهو ما إذا وجده في دار الإسلام وكانت عليه شنو؟ كان عليه أثر الإسلام، يشمل هذه الحالة. نشك في هذه الحالة أنه يجب أن هذه الحالة هل يملكه الواجد أو شنو؟ أو لا يملكه. ذاك الدليل مطلق بلحاظ كلا الأمرين، بلحاظ وجوب الخمس وبلحاظ شنو؟ تملك الواجد للباقي. فتملك الواجد للباقي مطلق في هذه الروايات، فإذا شككنا في مورد يمكن التمسك بهذا الإطلاق اللفظي الموجود في هذه الأدلة لإثبات وجوب الخمس في المقام وتملك الواجد علما للباقي، وهذا هو المطلوب في المقام. واضح؟ هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول السيد القوي قدس الله نفسه علق عليه وقال بأن هذا المعنى نسلمه في بعض أدلة وجوب الخمس في الكنز وننكره في بعض آخر. طبعا هذا على النتيجة لا يؤثر لنا، بالتالي هو يسلم وجود أدلة تدل على ماذا؟ على تملك الواجد للكنز مطلقا، يسلم بذلك. لكن يذكر هذا التفصيل وهو أن بعض أدلة وجوب الخمس في الكنز يستفاد منها تملك الواجد للباقي كما يستفاد منها وجوب التخميس، وبعض هذه الأدلة لا يستفاد منها ذلك. فمثلا يقول من الأدلة التي لا يستفاد منها ذلك هي صحيحة الحلبي المروية في الباب الخامس الحديث الأول. أنه أي الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال الخمس. يقول هاي الرواية ما بها دلالة على شنو؟ على تملك الواجد المن للخمس. سنبين ليش. بينما ذكر رواية عمار بن مروان المتقدمة مرارا المروية في الباب الثالث، الباب الثالث الحديث السادس، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، ولكنوز شنو؟ الخمس. في كل هذه الأمور شنو؟ الخمس. وكذلك الحديث السابع في الباب الثالث اللي هي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. شو الفرق بين صحيحة الحلبي من جهة وهاي الرواية؟ الفرق هو هذا كما هو واضح، أن الحكم الذي بينه الإمام عليه السلام والذي كان مضمون وجوب الخمس في الكنز بين في صحيحة الحلبي كجواب عن سؤال سأله السائل، لأنه في تلك الرواية سأله عن الكنز، سأل أبا عبد الله عليه السلام في صحيحة الحلبي عن الكنز كم فيه، إذن جواب الإمام عليه السلام فيه الخمس أو الخمس هو جواب عن شنو؟ عن سؤال سأله السائل، كأنه يفهم واضح من سؤال السائل وورود الحكم في سياق جواب عن سؤال هو ماذا؟ هو أنه افترض في السؤال ملكية السائل علما للكنز، فكأن تملك السائل للكنز أمر مفروغ شنو؟ عنه، أمر مفروغ عنه. الإمام يقول يجب فيه شنو؟ الخمس. لا يكون حينئذ الإمام في جوابه ناظرا إلى مسألة شنو؟ تملك. لماذا؟ لأنه افترض في نفس السؤال وفرغ عنه، الإمام يجاوب على هذا الأمر المفترض. ما هو الأمر المفترض؟ هو أن السائل ملك شنو؟ الكنزة. فيقول له شنو هذا حكمه؟ كم فيه؟ يقول له فيه الخمس. الإمام في الجواب مو ناظر بعد إلى تملك شنو؟ الواجب علما للخمس، ما ناظر إلى هذا لأنها قضية مفروغ عنها، مفتوتة مفترضة في نفس السؤال، وإنما فقط هو ناظر إلى مسألة وجوب الخمس. واضح؟ فإذا لا يمكن حينئذ أن يدعى أن هذه الرواية فيها إطلاق من ناحية تملك الواجب علما للباقي بعد أداء الخمس حتى يتمسك به في مورد الشك الذي هو محل كلامنا، بخلاف الروايتين الرواية معاوية عمار بن مروان وصحيحة ابن أبي عمير ليس فيها سؤال، وإنما الإمام عليه السلام هو ابتدى الخمس في خمسة أشياء وذكر واحدا منها شنو؟ الكنوز. هو ابتدى السؤال، ماكو سؤال مسبق حتى نقول افترض في السؤال شنو؟ تملك الشخص الذي يسأل عنه له علما للكنز، ما فرض فيها السؤال. ابتداء يقول الكنز يجب فيه الخمس، هنا نقول لا، بالبيان السابق يجي، وهو انه هنا الامام بصدد بيان امرين: وجوب الكنز وتملك صاحب الواجد علما للباقي. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الدليل الدال على وجوب دفع الخمس يدل بالدلالة العرفية الواضحة على تملك الدافع علما للباقي. واضح؟ إذن هو عندما يبتدئ هو يكون بصدد بيان ماذا؟ بيان كلا الأمرين، بصدد بيان وجوب الخمس وبصدد بيان تملك الواجب علما للباقي، بخلاف ما إذا افترض الثاني في نفس السؤال هو لا يكون بصدد بيانه لأنه أمر مفترض ومفروغ عنه، هو لا يكون بصدد بيانه حتى نقول نتمسك بإطلاق شنو كلامه، ففرق بين القسمين. لكن قلنا هذا لا يؤثر على النتيجة، بالنتيجة نعثر على إطلاق يمكن الاستدلال به في محل الكلام، فالوجه الأول عنده تام لكن لا في جميع الروايات وإنما شنو في بعضها. خب سعنا ما علينا في هذا التفصيل، نرجع إلى أصل المطلب، هل الوجه الأول تام أو ليس تام؟ هل يمكن دعوى وجود إطلاق في أدلة وجوب الخمس في الكنز بالنسبة إلى تملك الواجب لما وجد بعد إخراج خمسه، أو ليس فيها إطلاق من هذه الناحية؟ الظاهر أنه ليس فيها إطلاق من هذه الناحية، ليس فيها إطلاق. وإن ذكرنا سابقا والآن أيضا نذكر، وإن سلمنا دلالة الأدلة على تملك الواجب علما للكنز نسلم ذلك بلا إشكال، لكن ننكر ماذا؟ وجود إطلاق في هذه الروايات من هذه الجهة. والسر في ذلك هو هذا، أن الإطلاق كما هو واضح لا يثبت في هذه الروايات إلا إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها، وهي في محل الكلام ياهو تملك الواجب للكنز بعد أداء شنو خمسه. نقول هذا التملك مطلق يشمل كل الحالات، في أرض الحرب، في دار الحرب، في دار الإسلام، عليه سكة الإسلام، ما عليه سكة الإسلام، إذا شكينا في مورد نتمسك بهذا الإطلاق. هذا فرع ماذا؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا ما لا يمكن إثباته في المقام. وإن سلمنا دلالة الرواية على هذا التملك، والسر واضح وبسيط، وهو أننا إنما التزمنا بدلالة الروايات على تملك الواجب للباقي بعد أداء الخمس باعتبار أن هذا مدلول التزامي عرفي واضح، من باب أنه مدلول التزامي عرفي مو أكثر من هذا. يعني قلنا أن الدليل الدال على وجوب دفع الخمس هو بنفسه يدل على ماذا؟ على تملك من يجب عليه دفع الخمس على من؟ للباقي بعد أداء الخمس، واضح؟ هذا مدلول التزامي، بعبارة أخرى إنما نلتزم به لكي يكون الأمر بدفع الخمس معقولا ومقبولا وليس شنو لغوا، من هذا الباب التزمنا به، أشبه بدلالة الشنو اقتضاء صونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، نقول بأنه هذا لازمه ماذا؟ أنه يتملك الواجب علما للباقي بعد أداء الخمس. إذن التملك الواجب تدل عليه الأدلة، لكنه كمدلول شنو التزامي، كمدلول التزامي من باب صون كلام المتكلم الحكيم عن من؟ عن اللغوية. من الواضح أن مثل هذا المدلول لا يكون المتكلم في مقام شنو بيانه، لا يكون في مقام بيانه، حتى إذا كان ملتفتا إليه هو ليس في مقام بيانه، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس، بل لازم وجوب الخمس بدلالة الاقتضاء بالدلالة الالتزامية العرفية الواضحة، هو تملك الواجب علما للباقي بعد أداء الخمس. هذا لازم صحيح، لكن اللازم ليس المتكلم في مقام ماذا؟ بيانه، وإنما المتكلم في مقام بيان الأمر الأول وهو وجوب الخمس في ذلك الشيء. وأما لوازم وجوب الخمس في ذلك الشيء ليس المتكلم في مقام بيانها، ولذا لا يصح التمسك بالإطلاق من تلك الناحية، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من تلك الناحية. وإن سلمنا دلالة الرواية والأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز علاما على تملك الواجب للباقي بعد أدائل خمس. سبعد ما نجي نفصل بين هاي الرواية وليش الرواية. على كل الروايات هي ليس فيها دلالة على وجود إطلاق. واضح؟ نعم هي تدل على ماذا؟ على تملك الواجد المنقول وياي للباقي بعد أداء الخمس. لكن هذا ما بي إطلاق. إحنا اللي ينفعنا في المقام ياهو الإطلاق. هذا ما بي إطلاق. بإمكان أن يكون هذا مختص بصورة العلم بعدم سبقي شنو مالك على هذا الكنز. ممكن أن يختص بذلك لأنه ليس في مقام البيان من جهتي حتى نتمسك بإطلاقه في صورة الشك، وإنما هو يدل بلا إشكال على تملك الواجب، لكنه هذا من الممكن أن يكون هذا ثابت في صورة العلم. لماذا؟ بعدم سبقي شنو ملكية مسلم أو محترم المال لهذا الكنز. ممكن، وهي حالة ليست نادرة، ليست حالة شائعة في أغلب الكنوز التي يعثر عليها أو كثير من الكنوز التي يعثر عليها. يعلم الإنسان بأنه ليست مسبوقة بماذا؟ ليست مسبوقة بمالك شنو ملكية مالك مسلم أو معاهد محترم المال. فهذا يكفي هذا المقدار. إطلاق في هذه الجهة ما موجود حتى نتمسك به في مورد الشك، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من تلك الجهة. هذا الدليل الأول، وهذا هو جوابه. الدليل الثاني الذي يستدل به على القول الأول في المسألة، لأن قلنا أن المسألة ذات قولين، هو التمسك بما يشبه الإطلاق المقامي لهذه الأدلة. يعني بعد إنكار الإطلاق اللفظي والمناقشة في الإطلاق اللفظي، قد يقال أننا نتمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة. وتقريبه كما ذكر، تقريبه يكون بهذا الشكل. أولا، هو دعوى وجود سيرة عقلائية على ماذا؟ على التعامل مع الكنوز معاملة المباحات العامة. معاملة المباحات العامة يعني معاملة الأموال التي قطعت العلاقة بينها وبين ملاكها الحقيقيين بسبب تقادم العهد ومرور الزمان. كأن العلاقة الملكية انقطعت بين هؤلاء وبين هذا المال. السيرة قائمة على أن هذا المال ليس له مالك، ليس له مالك. يتعاملون معه معاملة الأموال التي ليس لها شنو مالك، معاملة المباحات. واضح؟ ولذا السيرة قائمة على تملكها والاستيلاء عليها وإلى آخره، والتصرف فيها بلا توقف. هذه السيرة العقلائية، هذا العرف العام المنعقد على التعامل مع الكنوز معاملة الأموال المباحة التي لا مالك لها، وعدم التعامل معها معاملة اللقطة وأمثالها. واضح؟ ما يتعاملون يا معاملة اللقطة. واضح؟ ما يروح يعرض بيها الكنز، يروح يعرض بيه، يكتب إعلانات عنها، ما يكتب بلا أشكال. إذن هناك سيرة عقلائية، عرف عام أكو على ماذا؟ على التعامل مع الكنوز معاملة الأموال المباحة. هذه مقدمة. حينئذ يقال بأن روايات وجوب الكنز، وجوب الخمس في الكنز، تكون إمضاء لهذه الشنو السيرة، تكون إحالة أحلاما على هذا الأمر المرتكز في أذهان العقلاء من ناحية تملك، من ناحية كيفية تملك الحائز للكنز عليه. كيف يتملك؟ الشارع ما بين شيء، وإنما أحال ذلك علما على العرف العام، أحال ذلك على سيرة العقلاء. فكأنه ينعقد، هاي المهم، لأدلة وجوب الخمس في الكنز باعتبار سكوتها. من هنا يجي الإطلاق المقامي، باعتبار سكوتها عن بيان كيفية تملك الواجد للكنز متى يملكه؟ ما هي الشروط المعتبرة في تملكه؟ يملكه مطلقا أو في شروط معينة؟ سكوت هاي الروايات عن بيان كيفية تملك الواجب هذا يكون إحالة على من؟ على السير العقلائية الموجودة، وإمضاء المن لهذه السير العقلائية الموجودة. ولا إشكال أن السير العقلائية منعقدة على من؟ على التملك في هذه الصورة التي نتكلم عنها، وهي شنو؟ صورة الشك في أن له مالك محترم المال أو شنو؟ أو ليس له مالك محترم المال. فهذا أشبه بالإطلاق المقامي، يتمسك به في المقام لإثبات القول الأول في هذه المسألة. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الجزء الثامن من الكافي صفحة 270 بسند صحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، وهو من الثقات أيضا، قال: دخلت المسجد الحرام رأيت مولا لأبي عبد الله عليه السلام، فملت إليه، ذهبت إليه ليسأله عن أبي عبد الله عليه السلام، فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام ساجدا، فانتظرته طويلا فطال سجوده عليه، فقمت وصليت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا. فلما سمع كلامي، الإمام عليه السلام يقول سمع التحاور بيني وبين مولاه، رفع رأسه ثم قال: أبا محمد ابن مني. فدنوت منه فسلمت عليه، فسمع صوتا خلفه فقال: ما هذه الأصوات المرتفعة؟ كأنه لغط ضجيج. ما هذه الأصوات المرتفعة؟ فقلت: قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة. فقال: إن القوم يريدوني فقم بنا. فهم أنه هؤلاء جاءوا لمقابلته فأراد أن يتخلص منهم، فقال لهذا: قم بنا نذهب ننصرف يعني. فقمت معه، فلما أن رأوه نهضوا نحوه، شافوا نهضوا نحوه، فقال لهم: كفوا أنفسكم عني ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان. نفس كونهم جماعة جايين يسألون الإمام عليه السلام، هذا كأنه يشكل في الظاهرة خطرة بالنسبة إلى السلطان ويجعل الإمام في معرض الخطر. نفس ولا هو ما يدري شنو الأسئلة اللي راح تطرح عليه، شنو الحديث اللي يعني بحسب الظاهر شنو الحديث الذي سوف يدور، وإنما مجرد هؤلاء تجمعهم واجتماعهم لمساءلة الإمام ومسألة الإمام هذا فيه نوع من الخطورة كأنه بنظر السلطان. ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان، فإني لست بمفتن لكم. ثم أخذ بيدي وتركهم، تركهم ما أجابهم ومضى. فلما خرج من المسجد قال لي: يا أبا محمد، والله لو أن إبليس سجد لله عز وجل عز وجل عز ذكره بعد المعصية والتكبر، عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم. أي شيء يفعل من دون هذا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له، وهو السجود إلى آدم، لا ينفعه شيئا من دون أن يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له، لم ينفعه شيء. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة. هذا منشأ اتفاق علمان على أنه الذي لا يؤمن بالولاية لا تقبل شنو أعماله، لا يقبل له أي عمل، ولا تنفعه أي حسنة، ولا تنفعه حسنة، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم، والله أمرهم أن يأتوه من طريق الإمام عليه السلام الذي نصبه لهم، حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم: يا أبا محمد، إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 5 فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا أو ولايتنا. فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة: الصلاة تترك، الحائض تتركها، فاقد الطهورين مثلا قد يترك، الصوم يتركوه بالسفر يترك الإنسان، الحج يترك عند عدم الاستطاعة. ورخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا. لا والله ما فيها رخصة، لا والله ما فيها في ولايتهم رخصة. وهذا الحديث الشريف تعرض لها موضوع الإمامة، اللي احنا الى الان بعدنا ترى جاهلين شنو مقام الإمامة، ما هو مقام الإمامة، من عرفه كما ينبغي من عرفه. هذا من الأدلة التي ترشدنا الى مقام الأئمة عليهم السلام، وأنه أي عمل من دون دلالتهم، من دون إرشادهم، من دون سلوك أبوابهم ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. الإمام له المقام الشامخ الذي تقصر عقولنا عن إدراكه. هذا مطلب ليس مبالغة، هذا مطلب لا يراد به مثلا الاستناد إلى بعض القضايا الكذا، لا، هذا مطلب اتفق عليه علماؤنا من قديم الزمان، أن الإمام له مقام شامخ جدا تقصر عنه عقول معظم الناس ومنهم عقولنا نحن. الإمام له مقام شامخ، ينبغي أن نتحرى كلمات أهل البيت الصحيحة في معرفة مقام الإمام عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ولايتهم، وأن يميتنا على ولايتهم، وأن يرزقنا شفاعتهم يوما لا ينفع مال ولا بنون. صلى الله على سيدنا محمد.